تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وبضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم أيضا
سماحة السيد. الحديث في هذه الحلقة هو عن المعاد وهو تتم لما تقدم في حلقات سابقة لعلها تربو على العشر. بدأ الحديث فيها عن أهمية الاعتقاد بالمعاد، آثاره العقائد والاجتماعية والفردية، دوره في دفع الإنسان إلى السير على الصراط المستقيم، عدم الوقوع في المزالق، دوره في إزالة الظلم من المجتمع الإنساني. سماحة السيد، بدأنا منذ الحلقة السابقة بالطبع بعد عرض أدلة القرآن الكريم في إثبات المعاد. أدلة بعضها تستند إلى صفات الخالق تقتضي وجود معاد، وبعضها يقتضي من صفات المخلوق أن يكون هنالك معاد. شبهات المنكرين، أولى شبهات ولعلها أقدمها كما أشرتم في بداية الحلقة،
وأهمها
هي الشبهة التي تقول بأن الدورة الحياتية في الأرض تقتضي أن الإنسان الذي يراد أن يعاد يتحول إلى
بدن إنسان آخر،
إلى بدن يدخل في بدن إنسان آخر باعتبار يعود إلى تراب وتراب يدخل في بدن
الدورة المتعارضة.
فكيف يمكن أن يعاد وهذا يعني اشتراك أكثر من إنسان في بدن واحد؟ يعني قد يشترك مؤمن وكافر في بدن واحد، يعذب الكافر مثلا قسم منه وينعم قسم آخر منه الذي يذهب إلى جسد المؤمن، يعني أن يعاد ضمن جسد المؤمن. أنتم سماحة السيد بينتم كإطار عام للجواب أن القرآن الكريم يجيب أساسا بتوضيح أن الأنا في الإنسان
وحقيقة الإنسان،
حقيقة الإنسان ليست البدن،
حتى أنه يتحول من شيء إلى شيء آخر.
إذن الحقيقة هي حقيقة الروح، وهي التي تنعم وهي التي تعذب. ولكن هذا التقرير أو أن تأكيد هذه الحقيقة لا يعني نفي المعاد الجسماني. المعاد يكون معاد جسماني،
الجسم أيضا هو دور البدن ما هو،
ولكن دور البدن هو وسيلة. والمعذب والمنعم هي الروح. سماحة السيد، كيف تطبقون هذه القاعدة
على الشبهات،
على الشبهات التي تقدم الحديث عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
قلنا بأنه الشبهة الأولى التي وردت على كلام المنكرين للمعاد أو المشككين في المعاد هو أنه إذا ظللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. ولعله عندما نرجع إلى آية سورة البقرة وترتبط أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، لأنه وجد أن هذه الأجزاء قد تفرقت ولم يبقى منها شيء وتغيرت أحوالها، فلهذا قد أيضا يقال بأنه تلك الآية المباركة المرتبطة بعزير أيضا لعله إشارة للجواب عن هذه الشبهة. أو كما ورد في قضية إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان فيها خذ فقد 4 من الطير فصرهن إلى آخر الآية المباركة في سورة البقرة.
قصة مشهورة.
فلعل اختلاط الأجزاء، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل بأنه يقطع هذه الأجزاء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، لعله أيضا إشارة إلى هذا المحتوى مع فوارق بين القصتين موكول إلى محل آخر. المهم أنه هذه واحدة من أهم الشبهات التي كانت موجودة قبل الإسلام وطرحها القرآن الكريم وأجاب عليها، وبالإضافة إلى شبهة الآكل والمأكول التي قلنا أنها قديمة بقدم الفكر الإنساني، أنه منذ وجد الإنسان هذه الشبهة جاءت إلى ذهنه. قلنا بأن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة، وهو أنه لا بد أن نعرف أن حقيقة الإنسان، أنا الإنسان، أين تكمن هذه الأنا؟ بينا بأن القرآن الكريم من خلال مجموعة من الآيات القرآنية يقول أن هذه الحقيقة تكمن في روحه، تكمن في ذلك البعد الإلهي الملكوتي الذي عبر عنه القرآن الكريم ونفخت فيه من روحي.
نعم.
عند ذلك استحق ذلك التكريم الإلهي. هذه الحقيقة إذا اتضحت وأن حقيقة الإنسان تكمن في ذلك، الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أنه الشبهة كانت تقول إذا ظللنا في الأرض، هو الذي يظل في الأرض هو البدن أو الروح؟
البدن بالطبيعة.
من الواضح بأن الذي يظل ويضيع ويتفرق ويكون أجزاء ليست هي الروح.
نعم.
بل بتعبير القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أساسا حقيقتكم أساسا تستوفى،
الأرض ليست محل للروح على الموت.
جزاكم الله
خيرا. يعني يموت الإنسان
روحه تنتقل إلى نشأة أخرى.
نعم.
فلهذا هذه الجملة تنقل عن سقراط إن صحت النسبة، أنه قيل لسقراط إذا مت أين ندفنك؟ فقال إن وجدتموني فادفنوني أينما شئتم.
نعم، باعتبار أن الروح لها
أنه
لم تعثر عليه.
قالوا له إن مت فأين ندفنك؟
نعم.
قال إن وجدتموني، لأن هذا الذي يبقى مني هذا هو القالب، هذه الوسيلة، هذا هو البدن، وإلا حقيقتي لم تكن. بدليل أنه لو استطاع العلم، والآن استطاع العلم، الطب استطاع هذا المعنى، أن يبدل كثيرا من أعضاء الإنسان. فلو فرضنا أن إنسانا بدلت جميع أعضاء بدنه، يبقى حقيقته قائمة أو لا تبقى؟
نعم.
مع أنه لو كان الإنسان حقيقته ببدنه لتبدل من كل شيء. لابد أن نقول هذا الإنسان مركب من عدة أشخاص.
نعم.
لأنه يديه مأخوذة من شخص، عينه مأخوذة من شخص، رجله مأخوذة من شخص، مع أنك تجد بأنه هذه اليد إلى قبل ساعة قبل زرعها في هذا بدن هذا الإنسان كانت يد فلان، أما بعد زرعها في بدن الإنسان أليف، نقول هذه يد أليف.
نعم.
هذا القلب كان مرتبطا بزيد، ولكن بعد أن زرع في قلب في بدن خالد لا نقول أنه هذا قلب زيد، نقول هذا قلب من؟
خالد.
قلب خالد.
نعم.
خب إذا كانت حقيقة الإنسان تكمن في هذا البدن وتبدلت هذه الأعضاء لم يبقى منه شيء، إذن لم يتفرق الإنسان، لأن إنسانية الإنسان بروحه لم يتفرق حتى يأتي قول الكفار أإذا ضللنا في الأرض. الجواب في هذا تجد القرآن الكريم
هذه لا تتفرق.
أحسنتم. قال لم يظل منكم شيء.
نعم.
قال إذ قل يتوفاكم، من قال أنه يظل منكم شيء حتى نقول نحن نجمعه؟ لا لا لا، أساسا لا يأتي الجواب. لهذا تجد القرآن الكريم لم يقل بأن الله القادر على جمع الأجزاء، وإن كان في آيات أخرى أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هنا أجاب بجواب آخر، أساسا يريد أن يقطع جذر المشكلة وجذر الشبهة، قال بأنه أساسا من قال أنت هو البدن حتى أنك تظل حقيقتك شيء آخر، وهي تستوفى كاملا من الملائكة الموكلين بالإنسان.
يعني
إذن ما ظل في الأرض.
نعم.
ليست حقيقة الإنسان. وما هي حقيقة الإنسان؟ لم تظل في الأرض.
نعم.
حتى يأتي تلك الشبهة.
أشرتم سماعة السيد في الحلقة السابقة إلى قضية مهمة، وهو أنه معنى التوفي أساسا هو
الأخذ كاملا،
كاملا الروح
توفى دينه، يعني أخذه ماذا؟
نعم.
كاملا.
فالإنسان عندما يتوفاه الله في الحقيقة يأخذه كاملا، يعني حقيقة الإنسان بما هو إنسان يأخذها كاملة.
فلهذا التعبير عن التوفي بالوفاه تعبير خطأ.
نعم.
لأن التوفي الأخذ كاملا.
نعم.
أما الوفاة يعني ماذا؟ يعني الضياع، الذهاب، مع أن القرآن الكريم لا يعتقد أن الإنسان يفوت ينتهي. لا لا، أن الإنسان يعتقد، أن القرآن يعتقد أن الإنسان بالموت يتوفى،
ينقل،
مو يفوت.
نعم. ينقل من دار إلى
أخرى. هذه الشبهة الأولى وجوابها. أما الشبهة الثانية التي أشير إليها وهو الآكل والمأكول، واقعا بعد أن ثبت أن حقيقتي لا تكمن في هذا البدن.
نعم.
افترض أن بدني صار جزءا لبدن حيوان آخر، لبدن إنسان آخر، يعني أنا صرت جزءا في بدنه، لو بدني صار جزءا في بدنه،
يعني بما أنت كحقيقة بالطبع لا.
إذن جزاكم الله خيرا، إذن عندما أحشر من الذي يحشر؟ هو يحشر البدن أو يحشر الإنسان؟
الإنسان
يحشر. ولكن هذه الوسيلة كما أنه في الدنيا متغيرة ولا تؤثر على حقيقة الإنسان، تلك الوسيلة في الآخرة حتى لو تغيرت لا تؤثر على حقيقة الإنسان.
مع القول بالمعاد
الجسماني كله أصلا، هذه من الأمور يعني المسلمة في القرآن الكريم.
يعني أنا أردت التنبيه لهذه القضية، أن دائما عندما نؤكد على أن أصل الروح والحشر للروح لا يعني أننا نقول بالتعبير بالمعاد الجسماني.
من مسلمات الشرائع السماوية والأديان السماوية هو الإيمان بالمعاد الجسماني، وأن الإنسان يحشر بجسمه يوم القيامة.
نعم
ما هو دور الجسم يوم القيامة؟ كما في الدنيا أن الجسم لم يكن هو الأصل، بل كان هو الوسيلة، بل كان هو الفرع، بل كان هو التابع. تبقى هذه الحقيقة قائمة هناك.
نعم.
كما أنه في الدنيا لو بدلنا يد إنسان انقطعت يده فزرعنا يد إنسان آخر بدله، عندما نريد أن نقطع هذه اليد أو نضرب عليها للتأديب، من الذي يتألم؟
نعم.
صاحب اليد الأولى أو هذا هذه الحقيقة الثانية التي انتقلت اليد إليها؟
بالطبع الثاني.
واضح. فإذا تبدل البدن،
إذا كان الأول يتأذى لا يجوز باعتبار يعني يكون العقاب على غير المذنب.
لا يجوز التعقيب، لا يجوز التعذيب، لا يجوز العقاب، لا يجوز إلى آخره.
نعم.
إذن الإنسان صحيح أن بعض أجزائه، يعني بعض أجزاء بدنه، هذا التعبير خطأ، يعني ليست بعض أجزائه انتقلت إلى بدن إنسان آخر، لا، بعض أجزاء بدنه انتقلت إلى بدن آخر فلتنتقد.
نعم.
لأن حقيقته لم تكن في بدنه حتى إذا انتقلت هذه الأجزاء
انتقل.
ومن هنا تجد أن العلماء يقولون في شبهة الآكل والمأكول، الذي أكل ليس هو بزيد، والذي هو زيد لم يؤكل.
صحيح، ذاك توفاه الله
كاملا، جزاكم الله خيرا. الذي أكل ليس هو بزيد.
نعم.
وما هو زيد أكل أو لم يؤكل؟
نعم.
لم يؤكل. إذن أساسا شبهة الآكل والمأكول لا موضوع لها بناء على هذه النظرية القرآنية.
نعم.
مو أنها لها موضوع ولكن كيف يحل القرآن هذه الشبهة؟ لا.
نعم.
أساسا موضوعها منتفي.
صحيح.
فإذا انتفى موضوعها عند ذلك أساسا لا توجد شبهة حتى نجيب عليها. فلهذا أنت تجد بأن جملة من الفلاسفة أساسا هذه الشبهة لم يطرحوها في كتبهم. لماذا لم يطرحوها؟ باعتبار أن بمجرد أن الإنسان يتصور أن حقيقة الإنسان ليس في ذلك، عند ذلك يتضح تلك الرواية التي نقلناها عن الاحتجاج عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما قال له فما ذنب ذلك الغير؟ قال هي وهي غيرها.
نعم.
الإمام سلام الله عليه عندما سأله السائل بأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فما ذنب ذلك الغير؟
يعني الجلود الأخرى.
الجلود الأخرى.
نعم.
قال الإمام سلام الله عليه هي وهي غيرها.
هي الروح.
لأن حقيقة الإنسان
بروحه. نعم.
هذا البدن صار رميما، احنا نحوله إلى بدن مرة أخرى ونجعله وسيلة ما لتلك الروح.
نعم.
فإذا كما في هذه الدنيا حقيقة الإنسان تكمن في روحه، والبدن ليس إلا وسيلة لإيصال النعيم أو العذاب، اللذة أو الألم إلى الروح، كذلك في الأخرى الجسم يبقى هذا دوره محفوظ، يعني ليس دوره إلا لإيصال النعيم أو لإيصال اللذة والألم إلى الإنسان. إذن هذه الشبهة لا حقيقة لها، والقرآن الكريم أجاب عليها بشكل واضح.
نعم.
أنا لا أعلم أن الوقت كم باقي حتى ندخل في بحث جديد، إذا
يعني انتهت هذه الشبهات الثلاثة،
يعني أنا أتصور هذا المقدار كافي. نعم. لأنه هي الشبهات الأصلية التي أكد عليها القرآن الكريم وحاول أن يجيب عليها كما أشرنا إلى الآيات الأخرى.
نعم.
طبعا هسه هذه إذا وقت ما أدري
حدود خمس دقائق.
جيد جدا. هذه الآية التي قرأناها في أول سورة الزمر، يعني في الحلقة السابقة قرأناها، وهي قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
نعم.
هذه الآية يمكن أن تطرح فيها أو يطرح فيها بحثان. البحث الأول أن آية سورة السجدة قالت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
نعم.
وهذه الآية في سورة الزمر
تنسبها لله،
قالت الله يتوفى الأنفس.
نعم.
كيف نجمع بين هذين الأمرين؟
نعم.
الجواب هذه من الأبحاث التي تطرح قرآنيا، وهو أن القرآن الكريم مرة ينسب التوفي إلى نفسه مباشرة، الله يتوفى الأنفس، ومرة ينسب التوفي إلى ملك الموت أو توفته رسلنا إلى المدبرات أمر. كيف الجمع؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أنا إنما طرحت هذه القضية المرتبطة ببحثنا، وهو كما أن الروح هي الأصل وأن البدن وسيلة، كذلك أن المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه الله عندما يتوفى هناك طريقان، طريق مباشر هو يدخل على الخط، وطريق من خلال ماذا؟ وسيلة واسطة اللي عبرت عنها الآيات المباركة بالمدبرات أمرا، أو عبرت عنهم بالملائكة، أو عبرت عنهم بملك الموت. يعني بعبارة أوضح، إذا أردنا أن نقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المتكلم، إلى ذهن المستمع الكريم، هو هذه الحقيقة، وهو أنه واقعا الذي يرى هي النفس، الذي يكتب هو الإنسان الروح، ولكن الروح إذا أرادت أن تكتب تستطيع أن تكتب بلا وسيلة أو لا يمكنها ذلك.
سماحة السيد،
تحتاج إلى اليد،
هذه الوسيلة تحتاجها إلى في هذا العالم المادي،
بلي
تحتاجها في هذا العالم المادي
أيضا في ذاك العالم،
محكومة محكومة الآن،
قلنا هاي وسيلة محفوظة، قلنا المعاد الجسماني موجود، هذا باق.
أنا أريد أن أسأل في الحقيقة عن بالضبط عن هذه القضية، يعني أن نقول أن هذه الاحتياج إلى الوسيلة باعتبار قوانين العالم المادي،
بلي،
وهي النشأة الحالية
أبدا،
نشأة الدنيا،
لم يقل أحد هذا، لم يقل أبدا، لم يثبت عندنا أن الحاجة إلى الوسيلة مرتبط بنشأتنا،
لم تكن هنالك حاجة للبدن في عالم الذر قبله،
ماذا؟
باعتبار قبل
لا أنا ما أريد أقول عالم الذر بحثون،
باعتبار أن هذا عالم المادي
بحثين، أكو عالم الذر بحثون، وأن أي عالم لا نحتاجه إلى وسيلة بحث آخر. الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول، أول ما خلق نور نبيكم، ثم خلق الخالق من هو الله، ثم خلق منه كل خير، خب الله سبحانه وتعالى كان يخلق كل خير بلا حاجة إلى هذا العقل، إلى نور نبيكم. العوالم الوسائط، نظرية الوسائط ما مختصة بنظام المادة، نظرية الوسائط سواء كانت في عالم، في عالم المادة الوسائط تأخذ زمانا مكانا حجما وقتا، هذه الوسائط هذا الزمان نحن لا نحتاج إليه هناك، لأنه لا توجد وسائط،
إذن الاحتياج في كل عالم إلى
وسائط محفوظ، ولكنه الشرائط هذه الوسائط تختلف. يعني أنت إذا تريد هنا شجرة هنا في هذا العالم تحتاج إلى مجموعة من الشرائط الزمانية المكانية الضوئية والبيئية ونحو ذلك، ولكنه عندما تريد شجرة أنت في الجنة أيضا تحتاج إلى واسطة، ولكن هذه الواسطة بعد لا تأخذ هذا الزمان الذي كانت تأخذه في زمان في عالم المادة،
ولكن أصل الوسائط
هذه نظرية الوسائط.
سمحت السيد، هل أن هذا يدخلنا إلى البحث في أدلة المعاد الجسماني؟
نعم.
يعني لماذا أدلة المعاد، يعني لماذا يكون المعاد جسمانيا؟
باعتبار أنه واحدة من القوانين التي تحكم عالمنا هي نظرية الوسائط. الله سبحانه وتعالى كما في الرواية عن الإمام الصادق، أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا،
إذن
هذا النظام الأحسن الذي خلقه الله،
هذا النظام الأحسن الذي خلقه الله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون المعاد جسمانيا دون أي
أسهل. احنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث لأن إثبات أن
المعاد،
بل أقول البحث أحسنتم، ذاك بحث آخر، بس فيما يرتبط بسؤالكم بأنه هل نحتاج إلى البدن، هل يوجد البدن وسيلة وواسطة أو لا، نقول نعم موجود، أما ما هو الدليل على المعاد الجسماني له بحثه المستقل الذي سيأتي لعلنا نوفق لإثباته في محله.
نعم بقى. مستمعينا الأفاضل، حقيقة الموت سيجري الحديث عنها في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري، إلى حين الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.